بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
حياكم الله، وأهلا ومرحبا وسهلا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم آمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا في السلسلة العلمية المخصصة لبيان أحكام الحج. في هذا المساء سيكون الحديث بإذن الله عن محظورات الإحرام، لكن قبل ذلك أذهب وإياكم إلى هذا الفاصل ثم نعود لنبدأ حديثنا، فابقوا معنا. أعود إليكم من جديد مستمعين الكرام، وأعود أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. إذن حديثنا ضمن السلسلة العلمية المتعلقة بأحكام الحج، فضل الشيخ، نتكلم اليوم عن محظورات الإحرام.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فإن المتأمل في جميع العبادات يجد بأن الله جل وعلا قد حد لها حدودا وبين لها معالم، وذلك تعظيما لهذه العبادة وتأكيدا على أهميتها. فالصلاة مثلا هناك مبطلات لها، والصيام له مفسدات، وكذلك الحج هناك ما يسميه الفقهاء بالمحظورات، يقولون محظورات الإحرام، يعني ممنوع الممنوعات والمحرمات والمنهيات التي جاءت النصوص الشرعية والأدلة المرعية بمنعها على من تلبس بالإحرام. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: تلك حدود الله فلا تعتدوها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله فرض فرائض وحد حدودا. والمقصود بأن هذه المحظورات مما ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقاس بعض العلماء بعض هذه المحظورات على أصل موجود، وذلك لاجتماع أركان القياس فيها. فأول محظورات الإحرام هو عدم حلق شعر الرأس، وجمهور الفقهاء يقولون عدم حلق شعر جميع البدن، لأن الله جل وعلا قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلا يجوز لمن دخل في الإحرام أن يأخذ شيئا من شعره، سواء شعر الرأس أو الشارب أو اللحية أو الشعر الذي يدخل ضمن الشعر المأذون بأخذه وهو من سنن الفطرة. فما دام أنه قد تلبس بالإحرام فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعر رأسه أو بدنه عموما. الأمر الثاني: تغطية الرأس بالنسبة للرجل، أما المرأة فيجب عليها أن تغطي رأسها عفوا، لأن المرأة عورة، وأما الرجل فيجب عليه أن يكشف شعر رأسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم حسر عن شعر رأسه ولبد رأسه، ولبى بالحج عليه الصلاة والسلام. هذا فيما يتعلق بالمحظور الثاني، وهو تغطية الرأس بالنسبة للرجل. بالمناسبة، تغطية الرأس على أحوال. الحال الأول تغطيته بأن يكون تحت بناء مثلا، أو تحت سقف، سواء سقف سيارة أو سقف بيت أو تحت شجرة أو تحت مظلة، فهذا مشروع، فالنبي عليه الصلاة والسلام ظلل أصحابه له. الأمر الثاني أن يكون التظليل هذا لا لأجل التظليل، وإنما لغرض آخر، وهو كأن يحمل الإنسان متاعه على رأسه مثلا، فإن هذا لا يعد من محظورات الإحرام، لأن تغطية الرأس ليس للقصد منها التغطية، وإنما لمصلحة المحمول. الأمر الثالث وهو تغطية الرأس بملاصق مثل الطاقية والغترة والعمامة والشماغ مثلا أو بالعصابة مثلا، هذا كله محرم ومن محظورات الإحرام، وعلى من فعل الفدية هذا فيما يتعلق بالمحظور الثاني من محظورات الإحرام. المحظور الثالث من محظورات الإحرام هو لبس المخيط، ولذلك المحرم إذا أحرم وتلبس بالإحرام وجب عليه أن يتجرد لهذا الإحرام، والتجرد يكون بنزع كل مخيط، والمعنى معنى المخيط المخيوط، يعني المفصل على أعضاء البدن، المفصل على أعضاء البدن، لا كما يفهم عامة الناس أن المخيط هنا الذي فيه خيط، لا، وإنما المقصود المفصل على أعضاء البدن مثل الثوب والفانيلة والسروال، مثل الطاقية على الرأس، مثل البنطال، مثل الإزار مثلا اللي الذي هو مفصل أيضا على البدن، مثل القميص مثلا، هذا كله من المخيط، ولذلك ينزع يتجرد المحرم بنزع هذه الأشياء المفصلة على أعضاء البدن. هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فتحرم في أي ثوب ويجب عليها ستر سائر بدنها. الأمر الآخر تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، فلا يجوز للمحرم بعدما تلبس بالإحرام أن يقلم أظفاره، لقول الله جل وعلا ليقضوا تفثهم، ولذلك قال ابن عباس كما عند الدارقطني وغيره بأن التفث هنا ذكروا بأن له معنى، وهو قص الشعر والأظفار وإزالة هذه الأشياء التي ترغب النفس بإزالتها. وقص الأظفار في واقع الأمر لم يثبت فيه دليل إلا الأثر عن ابن عباس الذي اعتمده العلماء، وبعضهم قالوا بأنه يقاس على شعر الرأس بجامع الترفه، ولذلك عندنا قياس، القياس هنا توفرت أركانه، الأصل والفرع والعلة والحكم. الأصل هو حلق شعر الرأس، هذا الأصل، والفرع تقليم الأظفار، والعلة الترفه، والحكم عدم الجواز لأنه محظور محظورات الإحرام، وهذا على قول من يرى القياس في أبواب العبادات أو في بعض المسائل في أبواب العبادات. الأمر الآخر الطيب، فالمحرم بمجرد تلبسه بالإحرام ممنوع من التطيب في بدنه وفي ثيابه وحتى في طعامه وأكله كما ينص على ذلك بعض العلماء، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تطيب قبل إحرامه كما في حديث عائشة، وتطيب بعد تحلله، أما في حال إحرامه فلم يتطيب عليه الصلاة والسلام. وقال في الرجل الذي وقصته الناقة ومات، قال كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فما زال على إحرام. فدل هذا على أن المحرم ممنوع من مس الطيب، والتطيب يكون قبل الإحرام في البدن خاصة لا في الثوب، لذلك يخطئ بعض المحرمين في الحج والعمرة يروح يطيب الإزار والرداء، وهذا غلط، الإزار والرداء لا يطيبان قبل الإحرام ولا أثناءه، وإنما الطيب يكون في البدن أو في الرأس مثلا، ولو سال شيء من الطيب مثلا أثناء الإحرام من البدن أو الرأس ومس ثوب الإحرام فلا حرج، لأن عندنا قاعدة أن المأذون فيه غير مضمون. الأمر الآخر من محظورات الإحرام ما يتعلق بمسائل الصيد، فالصيد عندنا نوعان، صيد بر وصيد بحر، أما صيد البحر فحلال مطلقا على المحرم وعلى غير المحرم، يقول جل وعلا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال العلماء كابن عباس وقتادة وغيرهما: أحل لكم صيد البحر يعني ما صدته حيا، وطعامه ما وجدتموه ميتا طافيا، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وصيد البر هو الصيد الذي ينتفع به الإنسان، أما إذا كان قتلا لحيوان مؤذي كأسد أو نمر أو ذئب أو ثعلب أو مثلا حية مثلا أو ثعبان أو شيء من المؤذيات، فإن هذا يجوز دفعه لأن هذا من جنس الصائل. ولذلك المحرم أن يصيد الإنسان الحيوان المتوحش بطبعه مثل الغزال والأرنب واليربوع أو الجربوع، وكذلك يعني حمار الوحش مثلا، إنه هذا حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الطيور بأنواعها، فإن هذا لا يجوز لي المحرم، لا يجوز لي المحرم. فالمحرم ممنوع من الصيد حال إحرامه، وكذلك الصيد في منطقة الحرم يعني داخل حدود الحرم. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. الأمر الآخر ما يتعلق بمسائل النكاح، ما يتعلق بمسائل النكاح، أولها الخطبة، فلا يجوز للمحرم أن يخطب ولا يجوز أن ينكح يعني يتزوج، ولا يجوز أيضا أن يتولى عقد النكاح إذا كان ولي أمر مثل أمر الفتاة. فالمحرم ممنوع طبعا من النكاح بجميع يعني مراحله، سواء الخطبة أو الدخول مثلا أو مقدمات الجماع أيضا بالنسبة للرجل. وأشد محظورات الإحرام هو الجماع، وذلك لما يترتب عليه من فساد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، وهذا إن شاء الله سيأتي تفصيله في اللقاء القادم بإذن الله، وهي كيفية التعامل مع محظورات الإحرام هذه من حيث إذا وقع فيها الحاج، هل تفسد حجه مثلا، وماذا يترتب على ذلك من الفدية. هذا كله إن شاء الله سيكون في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، وصلى الله جل وعلا أن ييسر للحجاج حجهم وأن يبارك في الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ونتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لنواصل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور وبصحبة ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا راشد.
مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم فضيلة الشيخ.
الله يحفظ
المستمعين، شكرا موصول فاق البرنامج.
بارك الله فيك.
طال عمرك، أنا عندي سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
السؤال الأول، شو الإجراء اللي يسويه عند انتقال إلى بيت جديد يعني؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل الوزر والقطع في الأشهر الحرم نفس مستوى يعني الخطا في الأيام الباقية ولا كيف؟
نعم.
بارك الله فيك.
حياك الله يا أخ راشد. إذن فضل الشيخ نجيب على هذين السؤالين. الأخ راشد يسأل عن المشروع إذا سكن الإنسان بيتا جديدا، هل هناك أمور تشرع؟
الحمد لله، من سكن بيتا جديدا فلا أحفظ شيئا في نصوص القرآن والسنة ما يفيد أنه يعمل شيء يعني من الناحية الشرعية، لكن جرت عادة الناس أنه إذا نزل بيتا فإنه يدعو أقاربه وأرحامه وجيرانه ويفرح بمثل هذا، وهذا من جنس العادات وليس من جنس العبادات. أما ما يفعله بعض الناس من وضع تعويذة مثلا على البيت، أو مثلا يعني وضع شيء معين يقول يطرد العين والحسد وشيء من هذا القبيل، أو يذبحون ذبائح لهذا الغرض ليس لغرض الإكرام أو دلالة الناس على البيت، لا، وإنما يقولون هذه لطرد الحسد والعين، فهذا والعياذ بالله يعني أمر محرم ولا يجوز. أما قضية يذبح ذبيحة مثلا يقول أدعو أقاربي وجيراني وأرحامي، حتى يعرفوا محل البيت ويزوروني وكذا، فهذه جرت عادة الناس فيها، هذا الذي جرى. وبعض العلماء يرى بأنه لا بأس لو قال اللهم أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، يقول لا حرج، لأن فيها نص استنبطون استنباط يعني من. لكن أهم شيء أخي الفاضل، البيوت هذه حتى تكون مطمئنة لابد على أهلها من طاعة الله عز وجل واجتناب معصيته والإكثار من الصلاة فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا، كان عليه الصلاة والسلام يقول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، يعني إلا الفريضة تكون في المسجد. كان عليه الصلاة والسلام يصلي السنن كلها في البيت، وكان عليه الصلاة يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله على طعامه وشرابه وعند نومه وعند قضائه الحاجة. كان عليه الصلاة يقوم الليل، وكان يقول أيقظوا صويحبات الحجر فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. مقصود بأن الإنسان إذا أراد فعلا أن يكون بيته بيتا مطمئنا يجنبه الأمور التي تمنع دخول الملائكة، مثل الأصنام التماثيل هذه ومثل الكلاب. وكذلك عليه أن يبذل الوسائل التي تعين على كون البيت مطمئن وهادئ وبيت إيماني خلال الصلوات وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وهذا لا يمنع من ممارسة الأشياء المباحة، اللهو المباح، هذا الحمد لله مشروع، لكن الانتباه والالتفات إلى مثل هذا أمر مهم.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة من داخل الدولة وذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688 ومن خارجها 00971-600-55-1668. والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. فالشيخ الأخ راشد أيضا سأل عن الأشهر الحرم، هل الذنوب فيها والمعاصي يعني يعظم الإثم فيها؟
الحمد لله، ذكر العلماء قاعدة بأن الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة يعظم فيها الذنب كيفا لا كما، إلا إذا ورد دليل بتعظيم الذنب من حيث الكمية، لأن الله جل وعلا قال فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، قل جل وعلا في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن الظلم عام لكن في هذه الأشهر قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمقصود بأن الذنب في الأشهر الحرم أو الذنب في الأماكن المقدسة مثل مكة والمدينة هو يعظم من جهة الكيفية، أما من جهة الكمية فلا بد من الدليل، لا بد من الوقوف على الدليل. ما عندنا الدليل يشير إلى أن من أذنب في مكة وأذنب في الأشهر الحرم يضاعف له كذا وكذا، لكن الذي يذكره العلماء بأن يضاعف له من جهة الكيفية، يعني ليس الذنب في مكة كمثل الذنب خارج مكة، وليس الذنب في الأشهر الحرم كمثل الذنب في غيرها من الأشهر.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ خالد شيخنا يقول في سؤاله عبر رسائل نصية القصيرة على الرقم 6688 إنه أحرم بالعمرة من المدينة، وقبل أن يبدأ ويشرع في العمرة قام بالاغتسال قبل أداء العمرة، واستعمل يقول في هذا الاغتسال الصابون العادي الخالي من أي روائح أو طيب.
الحمد لله، الذي فعلته يا أخ خالد هو الصواب، هو الفعل الصحيح. فالمحرم قبل أن يتلبس بالإحرام وقبل أن يلبس لباس الإحرام السنة في حقه أن يتطيب في بدنه وفي رأسه مثلا، ولو اغتسل لا حرج عليه في ذلك، حتى لو اغتسل بالشامبو بالصابون المعطر هذا لا حرج عليه، لأنه لم يحرم بعد. أي هو ما تلبس بالإحرام، فيجوز قبل الإحرام الاغتسال بالشامبو والصابون المعطر، ويجوز لك أن تضع الطيب بأنواعه ما دمت أنك لم تدخل في الإحرام. فإذا لبست لباس الإحرام تجنبه الطيب، ثم إذا دخلت في الإحرام بقولك اللهم لبيك عمرة امتنعت عن التطيب بأي نوع من أنواع الطيب. اللي فعلته فيما يظهر حسب شرحك ما عليك شيء، وهذا هو الفعل الصحيح.
نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ وبارك فيك. معنا هذه المكالمة. طيب شيخنا على 6688 وإن كان يعني السؤال فات أوانه في قضية الجمع في النية بين صيام الست من شوال وقضاء رمضان، أو يعني أن يضم نية القضاء مع أي صيام مندوب ونافلة.
الحمد لله، هذه المسألة من المسائل الخلافية في القديم والحديث، فمن أهل العلم من يرى جواز الجمع بين صيام القضاء بين صيام ست من شوال مع القضاء، ويقولون بأنهما عبادتان تتداخلان، والذي يظهر بأن هذا لا يصح، يعني القول الثاني بأنه لا يمكن الجمع بين قضاء رمضان وبين ست من شوال، وذلك للقاعدة الفقهية التي يذكرها كثير من العلماء في قضية الجمع بين العبادتين من جنس واحد، أنهما يتداخلان إلا إذا كانت إحداهما مفعولة على جهة القضاء. فرمضان الآن مفعول، يعني الآن القضاء رمضان مفعول على جهة القضاء، فلا يتداخل هو وستة من شوال، خاصة وأن صيام ست من شوال مقصود لذاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر، وقوله كان كمن صام الدهر لأن يكون المجموع 36 يوما، والحسنة بعشر أمثالها يكون 60 و300 عدد أيام السنة، ولذلك الذي يظهر بأنه لا يصلح الجمع هو القول الثاني بين قضاء رمضان وبين ستة من شوال لهذه المعاني، والله أعلم.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم الاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688 ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. ومعنا هذه المكالمة، أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو عبد الله.
السلام عليك الشيخ الدكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
كيف علي عبد الله راشد،
حياك الله.
شخبار الشيخ دكتور طيب؟
طول عمرك يبارك فيك، سلم.
الله يعطيكم الصحة العافية، ما بنطول وياكم. دكتور أنا في يوم من الأيام الفرض اللي مضى مثلا العصر أو الظهر رحت أصلي في المسجد، فادتني ركعة، جيت وصفيت ورا الصف، يعني ما كملت، ما عرفت وين أروح إلى الصف، يعني صفيت ورا الجماعه، ما مو الصف كامل بالنص.
والصف في فراغ، في
ما اعرف لان انا كفيف.
ابو عبد الله
قلت وين اروح لان في طواف بالوسط، يعني سنطوانات وكراسي، فجيت انا صفيت في نص المسجد، يعني
طيب
فايتتني ركعه من الصلاه الوسطى.
نعم.
فاجا واحد من برا فسحبني وداني الى الصف. هل أكمل صلاتي ويا الجماعة كاملا، أما الركعة اللي فاتتني أكملها لأنه نقلني من مكان لمكان؟
أي نعم،
كل الركعتين أصلي أم ركعة واحدة؟
طيب
السؤال الثاني، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة.
نعم،
لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، شو الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة؟ هل أنا مثلا أدعي في المسجد للخير والرزق حق أهلي وأصحابي وأخواني وأخواتي، هل في دعاء يعني محدد؟ يعطيكم طيب الصحة والعافية.
الله يبارك فيك يا أبو عبد الله ويزاك الله خير، حياك الله.
تحياتي للدكتور الشيخ، تحياتي لك يا دكتور.
الله يحفظك، مع السلامة. طيب شيخ نجيب على أسئلة أبو عبد الله، يقول هو رجل كفيف دخل المسجد وصف في منتصف المسجد وقد فاتته ركعة، في أثناء الصلاة دخل شخص وسحبه إلى أن وضعه في الصف وأكمل به الصف. الآن شيخنا إذا أراد أن يقضي ما فاته من الصلاة، هل يحسب ما صلاه منفردا في منتصف المسجد بأنه لم يدرك هذه الركعة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلاته في منتصف الصف، إنما هو خطأ في واقع الأمر، وسببه عدم رؤيته لي يعني جماعة المسجد. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ولذلك أخونا أبو عبد الله بارك الله فيه، وأسأل الله عز وجل أن يزيده من التوفيق والتسديد، بالنسبة لقضائه يكون لما فاته من الركعات. أما هذه الركعة التي صلاها فإنها صحيحة بإذن الله، وكونه تحرك حركه الأخ هذا، هذه حركة في مصلحة الصلاة، لأن الحركات عندنا على أنواع، حركة واجبة مثل هذه. ولذلك كونك أنت صليت تظن بأن هذا هو الصف الصف الخلفي، فتبين بأنك يعني تأخرت كثيرا ثم سحبك إلى الأمام، فهذا هذه حركة في مصلحة الصلاة، ولا تبطل الصلاة ولله الحمد والمنة، فتقضي الذي فاتك فقط كونك مسبوق، لكن الركعة هذه اللي صليتها لوحدك إن شاء الله صحيحة بإذن الله.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عبد الله أيضا سأل عن الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، يسأل: هل هناك دعاء معين شيخنا؟
الحمد لله لم يرد دعاء معين لما بين الأذان والإقامة، وإنما يدعو الإنسان من خيري الدنيا والآخرة: اللهم أدخلني الجنة، اللهم أجرني من النار، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اغفر لي ولأولادي، اغفر لي ولأهلي، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، اللهم يسر أموري كلها، واجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ونحو هذه الأدعية مثلا، يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. فليس هناك دعاء قيده النبي عليه الصلاة والسلام يعني يدعو به الإنسان ما بين الأذان والإقامة، وإنما هو دعاء عام.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ خالد الذي بعث بسؤاله عبر رسائل النصية القصيرة بعث الآن توضيح شيخ، يقول أن هذا الاغتسال وقع منه بعد الوصول إلى مكة وقبل الشروع في العمرة، أنه اغتسل
إيه، لكن قال بالصابون، صابون خالي من
الحمد
لله، ما دام أنه استعمل الصابون غير المعطر ما في بأس، لأن هناك في يعني الحرمين في مكة والمدينة خاصة عند الميقات يبيعون الصابون غير المعطر، فهذا لا بأس به. إذا استعملت صابونا لا يشتمل على رائحة عطرية ففعلك صحيح ولله الحمد والمنة.
إذن شيخ، الاغتسال قبل الشروع في العمرة هل هو من السنة أو أن الإنسان إذا احتاج إلى ذلك؟
هو
خاصة إذا كان الطريق شيخ طويلة.
نعم، هو الفقهاء ينصون على أن من سنن الإحرام الاغتسال قبله،
هذا الإحرام. نعم،
هكذا ينصون. طيب، على أنه إذا أراد أن يحرم يغتسل قبله، وإذا أراد أن يدخل مكة. قالوا أيضا يغتسل، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قبل دخول مكة، وهذا أيضا ثابت عن ابن عمر، وذلك لأن خاصة الذين يسافرون في السيارة يعني يعانون ما يعانون، فيحتاج أنه يعني يعيد نشاطه وحيويته بالاغتسال مثلا، فلا حرج، لا حرج أو اغتسل، ولا حرج عليه أيضا لو استبدل ثياب الإحرام، وهذا إن شاء الله سأتناولها في اللقاءات القادمة، أن بعض الناس الآن قد يحصل يعني مشكلة في لباس الإحرام، فيعتقد بأنه ما دام أنه أحرم بهذا اللباس لا ينزعه، هذا غير صحيح، يجوز له أن يستبدله بثياب أخرى من ثياب الإحرام كإزار ورداء آخرين، ويجوز له أن يغتسل، والأحكام هذه وغيرها إن شاء الله تسمعونها في اللقاءات القادمة.
شيخنا، قد يأتي البعض ويتحمس من شدة يعني عنايته بهذا النسك فيقوم بتبخير ثياب الإحرام.
نعم، وهذا الذي نبهت عليه قبل قليل، يعني بعض الناس أو أحيانا أهل الرجل يقومون من باب يعني العناية به، يعني أحد الأشخاص اتصل بي قال: والله لما أنا ثياب الإحرام في الشنطة ولما جيت في الطيارة أحرم لقيتها ما شاء الله أم العيال مبخرة الإزار والرداء، فلا شك بأن هذا منهي عنه، وإن كان بعض الفقهاء له كلام في هذا أنه إذا كان قبل أن يدخل في النسك فلا حرج إن كان الثوب مطيبا، فطبعا مثل هذه الحالات لا نقول عليه فدية، خاصة أن اشتملت على أمرين. الأمر الأول كونه خطأ لم يقصده، والأمر الثاني أن المسألة فيها خلاف، لأن اللي حصل قبل الدخول فيه في النسك. فلذلك يتنبه الإنسان ما يطيب ثياب الإحرام ولا يبخرها مثلا، وإنما التطيب يكون في البدن والرأس.
نعم. شيخنا، فيما يتعلق بتنفير طيور مكة.
نعم، بالنسبة للصيد على نوعين، صيد المحرم وصيد الحرم. ولذلك الممنوع على المحرم النوعين، صيد الحرم وصيد صيد حال الإحرام.
أيوة.
وكذلك يمنع على من كان محرما أو حلالا، يعني على جميع الناس، أن يصيدوا صيد الحرم، ولا يجوز لهم أن ينفروا صيد الحرم. وتنفيرها تهييجها لأجل الصيد، إثارتها من أماكنها كأن تكون على شجرة أو على أرض حتى تضرب وتصاد. ولذلك في حديث الصعب بن جثامة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما طبعا حديث الصعب وحديث أبي قتادة في قضية صيد الصيد، النبي عليه الصلاة والسلام قال: هل أحد منكم أشار إليه؟ لأن أبا قتادة لم يكن محرما، أبا قتادة لم يكن محرما، وإنما كان يحرس القافلة الحج، فأتى للنبي عليه الصلاة والسلام بصيد وهو إتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل أحد منكم أعانه؟ هل أحد منكم أشار إليه؟ أشار إليه يعني دله على 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 هذا الصيد، فقالوا لا. قال: إذن فكلوا. ولذلك صيد المحرم كالميتة يعتبر، صيد المحرم يعتبر كالميتة، ولذلك لا يجوز تنفير الصيد بالنسبة للمحرم، ولا يجوز إثارته، ولا يجوز الدلالة عليه ولا الإشارة إليه، ومن فعل ذلك حرم عليه الصيد.
نعم، جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام التواصل، يمكنكم المشاركة وذلك بالاتصال من داخل الدولة على الرقم 600-551-688، ومن خارجها 00971-600-551-668، والرسائل النصية القصيرة نستقبلها على الرقم 6688. معنا هذه المكالمة. أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الأول، نصيب كان واحد ساير بالطائرة ونسى الحرام بالجنطة، والجنطة بالشحن وما حرم، صار برا من القاتل محرم.
نعم.
ونزل بطاطس، هل يحرم بطاطس جدا ولا يصير عليه فدي؟
نعم. طيب،
السؤال الثاني، يوم كان الحرم مكة هذا مصر الحي، فهو شاف عقرب او يعني حي او شيء، هل يختلف ولا لا؟
طيب،
جزاك الله خير.
حياك الله ابو عبد الله. اذا فالشيخ، هذا يعني يحصل لبعض الناس انه ينسى مثلا ثياب الاحرام
صحيح
في الحقيبه، فلما ياتي موعد وقت الاحرام يتفاجأ بان ثيابه ليست معه، كيف يتصرف في هذه الحالة شيخنا؟
الحمد لله، حقيقة يعني مثل هذه الحالة تكثر، ولذلك هو بالخيار بين هذه الأمور. أولا أنه يعني إذا أمكنه أن يحرم بما عنده من ثياب، فإن الواجب عليه أن يفعل ذلك، وهو أن يتجرد من المخيط ويلبس الإزار، إن كان معه إزار أو لابس لإزاره مثلا، بعض الناس عنده إزار، لابس إزار يكفي، يخلع ثوبه ثم يأتي بالغترة أو الشماغ أو العصابة ويحطها رداء، وصلى الله على نبينا محمد. وهذه فعلها حقيقة كثير من الناس، يعني بعد الدلالة على مثل هذا الأمر، فهو الآن يقولك والله الإحرام في الشنطة والشنطة في العفش. طيب، ادخل دورة المياه، وإذا كان عندك إزار، إزارك الحمد لله تحرم فيه اللي أنت لابس،
أنت لابسه أصلاً،
أنت لابسه، إلا إذا كان تبان ولا سروال داخلي تشيله، تنزعه وتجرد، ثم تضع غترتك ولا شماغك مثل الرداء،
وإذا وصل الثوب شيخ
أو الثوب نفسه، إيه نعم، الثوب أهم شيء لا يلبسه، إنما يضع على كتفه. وإذا وصلت مطار جدة تدخل وتأخذ إحرامك وتغير
تلبس،
وتكون الحمد لله قد فعلت الفعل الصحيح، لأن أنا قبل شوي قلت بأنه يجوز تغيير ثياب الإحرام. طيب
الآن إذا كان متسر، لكن المتسرول
المتسرول هذا إذا لم يجد الإزار.
أي نعم.
لكن هذا واجد الإزار.
أي
فلذلك يعني الحالة الثانية إذا نزل مطار جدة، طبعا بعض الناس وش يسوي للأسف الشديد ما يلبي بالإحرام،
ما يلبي،
يقول لا خلاص، يقول لازم من ثياب الإحرام، وهذا غلط.
غلط. نعم.
في فرق بين ثياب الإحرام وفرق بين الإحرام.
صحيح.
الآن الإحرام ركن من أركان الحج.
م.
وثياب الإحرام واجب من واجبات الإحرام. فأنت الآن لما وصلت الميقات قل لبيك اللهم عمرة
على حالك،
إيه تنزع طبعا الغطاء اللي على رأسك.
أيه.
إذا سويت الطريقة اللي شرحتها قبل شوي الحمد لله على شيء.
نعم.
إذا لم يفعل أهم شيء أنه ينزع اللي على رأسه.
أيه.
لأن بعض الناس الآن تغطية الرأس ذكرناه من حضرات الإحرام ولبس المخيط فيصير عليه فدي... أي مستقل,
مستقل. نعم.
فيصير عليه فديتين، فينزع اللي على رأسه وينزل. فهنا عاد إذا هنا إذا نزل مطار جدة بالخيار إما أن يرجع إلى الميقات من جديد.
آه.
فيحرم من هناك وهذا هو الواجب.
نعم.
ويستطيع لأن الآن طريق مثلا السيل الكبير أو الميقات من هذا على طريق.
نعم.
جدة مكة يأخذ يمين بس إلى جهة الطائف.
صحيح.
ويذهب هناك يقول والله ما أستطيع أنا مرتبط بوسيلة نقل ومرتبط بكذا، خلاص يلبس وعليه فدية. والفدية هي إما أن يذبح ذبيحة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين.
نعم.
على حسب نوع المحظور الذي وقع فيه.
طيب إذا صام شيخ، أو هذا سيأتي تفصيل الفدية إن شاء الله. طيب وعبد الله أيضا سأل عن المحرم إذا وجد مثلا عقربا أفعى نحو ذلك شيخ، فهل هذا أيضا من المحظورات؟
لا هذا ليس من المحظورات، وأنا ذكرت هذا قبل قليل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول 5 من الفواسق يقتلن في الحل والحرام، وذكر منها العقرب والثعبان والفأرة والحدأة كلب العقور، هذه كلها تقتل في الحل والحرم. يعني المحرم لو قتل حية ما عليه شيء، قتل عقرب، قتل حدأة، قتل فأرة، قتل مثلا كلب عقور يعني يهجم على الناس مثلا، قتل سبع كان أسد أو نمر أو فهد أو ذئب مثلا، هذه كلها ليست من محظورات الإحرام.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. أبو محمد على 6688 يقول أنه يعني صلى دون معرفة القبلة وكان في الفندق، بعد ذلك علم أنه صلى إلى غير القبلة، فهل عليه إعادة أم أن في المسألة تفصيلا؟
الحمد لله المسألة فيها تفصيل. فإن كان صلى هكذا مباشرة من دون اجتهاد وهو في بلد تتوفر فيه المساجد فيجب عليه أن يعيد. أما إذا هو التبست عليه القبلة فاجتهد واستعمل جميع الوسائل التي ممكن أن تشير أو تدله على القبلة، مثل الآن بعض الأجهزة والموبايلات تحمل.
صحيح.
يعني
تطبيقات
تدل على جهة القبلة، أو خرج خارج الفندق وشاف المساجد مثلا وين جهتها.
صحيح.
أو سأل مثلا العمالة أو سأل المسؤول في الفندق واجتهد وبذل الوسع في هذا، ثم تبين له خلاف ذلك فإنه لا يعيد ولله الحمد والمنة، لأن الاجتهاد هذا الذي بذله كاف في قضية قبول العمل بإذن الله. أما إذا كان تساهل وقال والله بصلي على هذه الجهة وإن حصل الحمد لله وما حصل كذا، لا هذا تساهل وتهاون في شرط من شروط صحة الصلاة وهو استقبال القبلة، فيجب عليه الإعادة.
نعم بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. فضل الشيخ هنا يسأل الأخ عن ضابط تغيير الأسماء.
تغيير الأسماء كيف؟
نعم. يعني
الأسماء.
شخص يغير اسمه أو شخص يؤمر بتغيير اسمه، هل هناك ضابط معين؟ يعني أسماء معينة هي التي يجب أن تغير؟
الحمد لله، هو لا شك بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يعني بعثه الله عز وجل بعثه بالحنيفية السمحة، بعثه بتطهير الناس من الشرك وأدرانه والبدع وشوائبها، بعثه أيضا ربنا جل وعلا حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام صحح الأسماء التي كان يسمي الناس أنفسهم بها مما تحمل إما تزكيات وإما تحمل معاني قبيحة. ولذلك من الأمور التي غيرها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأسماء ما يتعلق بالأسماء التي فيها نوع تزكية مثل برة ومثل كذا، فمنع النبي عليه الصلاة والسلام يعني بقاء مثل هذه الأسماء، مثل كنية الرجل أبا الحكم، وأيضا الجاري التي كان اسمها برة غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأسماء التي فيها معاني فسق وفيها معاني غلظة وخشونة وفيها معاني قبح أيضا غيرها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثل حزن قال أنت سهل يقول له، وأيضا الأسماء المعبدة لغير الله كعبد الشمس مثلا، عبد الشمس وعبد كذا، هذه أيضا غيرها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا تسمى الرجل باسم معين ينظر، فإن كان هذا الاسم يحمل تزكية فإن هذا مما هو ممنوع، إذا كان يحمل اسم قبيح يعني تشمئز منه النفوس مثلا أيضا هذا يغير، إذا كان يحمل اسم فيه صعوبة لأن سبحان الله للأسماء تأثير في مسمياتها فإن هذا أيضا يغير. كذلك الأسماء المركبة هذه ليست يعني من من مما كان موجودا يعني، ولذلك مثل هذه الأشياء التي تغير.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. هنا على 6688 يسأل الأخ عن الحدأة.
نعم الحدأة هي هو طائر معروف، وقيل بأنه يفقع عين الحاج. الحدأة هذا طائر خبيث معروف يتسلط على القوافل قديما فيفقع عين الحاج، وقيل بأنه يسرق متاع الحاج. هذا الحدأة طائر معروف يتسلط على القوافل المسافرة في الصحراء فيفقع العيون بمنقاره أو يخطف أمتعة الحجاج أو طعام الحجاج، هذا الذي ذكره الفقهاء.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. يقول نذر إن نجح في الامتحان أن يذبح ذبيحة وقد نجح.
الحمد لله عليه ذبيح، لأن الله جل وعلا قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر، قال من قال إنما يستخرج به من البخيل. فالأصل أن النذر مكروه لكنه يجب، فإذا قال إن نجحت فلله علي ذبيحة إن نجحت هذا نذر واجب يجب عليه أن يوفي بنذره، ولا يجوز له أن يأكل منه شيء إلا أن يشترط، يعني يقول لله علي إن نجحت ذبيحة آكل منها فيأكل، أما إذا أطلق فلا يجوز له أن يأكل.
صحيح. يقول هنا على 6688 نوى الصيام نفلا ثم لما أصبح نسي وأكل وشرب، فماذا عليه؟
ليس عليه شيء، يكمل صيامه، إنما أطعمه الله وسقه.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه.
نعم جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لكم.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال أحمد آل علي ومن الإخراج عبد العزيز أحمد، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.